تعطينا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
أدعوك مفتقرا وحسبي مفخرا، أني اتخذتك يا عظيم وكيلا. عاديت من عاداك فاجعل رميتي ضد اليهود وحلفهم سجيلا. ربا فارزقني الشهادة، إنها أملي لألحق بالكرام قتيلا. يا من وعدت النصر جندك حسبنا، من كان حتما وعده مفعولا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
أيها الأحبة، الأمل هو من أهم العناصر في الحياة، فهو يبعث الفرح والطمأنينة ويحفزنا على الصمود والمثابرة وعدم الاستسلام، يبعدنا عن الكسل والكآبة والإحباط. فلولا الأمل لجلسنا في غرفة مظلمة ننظر لجميع الأمور التي حولنا بنظرة سلبية تمنعنا من الاستمتاع بكل ما هو موجود لدينا. فليس هناك أجمل من كلمات تبعث الأمل في نفوسنا وتزيد حياتنا روعة وجمالا. يوم الأمل عنوان الأنشودة التالية، نستمع معا إليها.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء. في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا. أصفى من الماء كل من هوا هوا. نعيش اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول الأيام. ينبض بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام. ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب. نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب. صوت البراءة وعذب كلام، فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شلي يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة؟ شلي غير أجمل صفحة؟ وين النية الطيبة راحت؟ وين وين اللي ثابت على حبه؟ بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلب ولا عين، لو إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه، يسأل من هالماضي شنه ظل.
أيها الأحبة، يقول المفكر الفرنسي لامارتين: إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة، فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات، فلم يجنوا إلا أمجادا بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانيهم. لكن هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله لم يقد الجيوش ويسن التشريعات ويقم الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط، وإنما قاد الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ. ليس هذا فقط، بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة. مستمعين الكرام، كان هذا جزء من قول المفكر الفرنسي لامارتين من كتاب تاريخ تركيا باريس. اخترنا لكم هذا المقطع من كلام هذا المفكر الفرنسي بحق النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى الأنشودة الأخيرة في لقائنا لهذا اليوم، عين العيون محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبها ننهي هذا اللقاء من برنامج أناشيد مختارة. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عين العيون محمد، الله رب الإله الأوحد،
صلوا عليه ورددوا، صلوا عليه ورددوا، تجد الهناء وتصعد،
فهو الرجاء في النجاة مخاب من في التجاة،
باب الرجاء فيه النجاة مخاب من فيه التجاة،
فابسط له كف الرجاء، فابسط له كف الرجاء، فهو الحبيب محمد،
عين العيون محمد،
الله
باب الإله الأوحد، صلوا عليه ورددوا، صلوا عليه ورددوا، تجد الهناء وتسعد،
من يرضاها المصطفى من كل هم يكتفى،
من يرضاها المصطفى من كل هم يكتفى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة منه وبركات، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. روى الحافظ الديلمي في كتاب إرشاد القلوب عن مولانا الحسن الصبط المجتبى عليه السلام أنه قال: الناس طالبان، طالب يطلب الدنيا حتى إذا أدركها هلك، وطالب يطلب الآخرة حتى إذا أدركها فهو ناج فائز. واعلم أيها الرجل أنه لا يضرك ما فاتك من الدنيا وأصابك من شدائدها إذا ظفرت بالآخرة، ولا ينفعك ما أصبت من الدنيا إذا حرمت الآخرة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، ومع نص مهم يتعلق بالسؤال المحوري الخالد في الحياة الإنسانية. إنه السؤال الذي ينبثق فطريا في ذهن كل إنسان قائلا: من أين مبدأك وإلى أين مرجعك؟ والإجابة عليه هي محور كل الإنارات القرآنية والحديثية، ومنها الإنارة البليغة التي يشرق بها الحديث الحسني المتقدم. والتوضيحات نستمع لها من أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. المعاد هو المحور الأساسي الثاني بعد المبدأ الذي أكدته كثير من الآيات القرآنية. رحم الله العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان عندما يؤكد أن المعارف القرآنية، العقائد القرآنية ترتكز على المبدأ والمعاد وما بينهما، يعني من يوصل إلى المعاد بالصورة المشرقة الكريمة، وهي سلسلة النبوة والإمامة. الإمام المجتبى سلام الله عليه ينطلق من هذه الحقيقة لكي يوصل أو يبين دور الإمامة المعصومة في إيصال الإنسان إلى المعاد، إلى المنتهى اللائق به. الآخرة هي العالم الأسمى، هي العالم الذي خلق الإنسان له، لأنه عالم البقاء. الإنسان لم يخلق للفناء، خلق للبقاء. عالم البقاء هو العالم الأخروي، فيه سعادة أو شقاء. الذي يحدد السعادة أو الشقاء هو الإنسان بنفسه. إذا طلب الآخرة فهو فائز ناج، إذا طلب الدنيا تكون حركته في هذه الحياة الدنيا طلبا للدنيا فهو شقي هالك، باعتبار أن الدنيا هالكة. الدنيا ليست دار بقاء، هي ما دامت دار بقاء ليست دار بقاء، فمن يطلبها أيضا لا يكون له البقاء. عندما يجد أن الدنيا تفنى، حينئذ يفهم معنى الشقاء في الحياة الأخروية التي لم يعمرها. إذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة التي يهديه أو يهديها له مولانا الإمام المجتبى انطلاقا من النصوص القرآنية، يعلم إذن ما قاله بعد ذلك عليه السلام: اعلم أيها الرجل، إن كنت رجلا رسخ هذه الحقيقة، إن كنت فتى رسخ هذه الحقيقة في قلبك، أنه لا يضرك ما شيء مما فاتك من الدنيا، لأنه بطبيعته زائل، فلا يمكن أن يضرك شيئا، وما أصابك من شدائدها ما دمت تفوز بالآخرة. حركتك ينبغي أن تكون بهذا الاتجاه، ولا ينفعك ما أصبت من الدنيا إذا حرمت الآخرة، لأنما كلما تصيبه، كلما نصيبه جميعا من الدنيا هو كالدنيا، فان زائل ينتهي أمره، لا يظهر أثره. النعم الدنيوية ينبغي أن نجعلها وسائلة لإعمار الآخرة. الدنيا مزرعة الآخرة، الطلب ينبغي أن يكون طلبا للآخرة وليس طلبا للدنيا. أعاذنا الله وإياكم من حبها، وجعل تعنى بنعمها وسيلة للفوز بالسعادة الأخروية السرمدية.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونعمد الآن إلى تلخيص أبرز ما نستفيده من النص الحسني المتقدم، وهي أن علينا أن نرسخ في قلوبنا باستمرار حقيقة أن النعم الدنيوية بجميع أشكالها زائلة، فعلينا أن نتعامل معها على هذا الأساس، ونجعلها وسيلة لطلب الآخرة وإعمارها بمستلزمات أسمى مراتب السعادة الباقية والنعم الخالدة. وعلى ضوء هذه الفائدة الأخلاقية السامية، نتأمل مرة ثانية في هذه الحكمة الحسنية، وهي مسك ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغ. استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. روى الحافظ الديلمي في كتاب إرشاد القلوب عن مولانا الحسن الصبط المجتبى عليه السلام أنه قال: الناس طالبان، طالب يطلب الدنيا حتى إذا أدركها هلك، وطالب يطلب الآخرة حتى إذا أدركها فهو ناج فائز. واعلم أيها الرجل أنه لا يضرك ما فاتك من الدنيا وأصابك من شدائدها إذا ظفرت بالآخرة، ولا ينفعك ما أصبت من الدنيا إذا حرمت الآخرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد قليل نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية، وعند 4:47 تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 5:14، وبعد ذلك تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام. شرح الآيات تستمعون إليها عند 5:24، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11، وعند 6:29 نقدم إليكم أوراق من التراث. نساء في الإسلام تستمعون إليها عند 6:41، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأربعاء. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تقدم إليكم عند 7 تماما. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع، في أمان الله وحفظه.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات. ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي في رحاب الدوحة العلوية. علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآية 7 من سورة البينة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقد نزلت هذه الآية في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وورد في ذلك عدة أحاديث، منها عن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري وابن عباس وأبي برزة الأسلمي وأبي سعيد الخدري وبريدة بن حصيب الأسلمي ومعاذ بن جبل.
وقد روى حديث جابر العلامة القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة، أما حديث ابن عباس فقد رواه السيوطي في الدر المنثور والشبلنجي في نور الأبصار، وإليكم روايته. عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: أنت وشيعتك تأتي يوم القيامة وهم راضين مرضيين، ويأتي أعداؤك غضابا مقحمين. وقال السيد ابن طاووس الحسني قدس سره في كتابه الموسوم بسعد السعود: رأيت في تفسير محمد بن العباس بن مروان في تفسير قوله تعالى أولئك هم خير البرية أنها نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام وشيعته، حيث رواه من نحو 26 طريقا أكثرها برجال أهل السنة والجماعة. عطاءات فكرية.
مستمعين الأكارم، جملة قيمة كل امرئ ما يحسنه من غرر حكم أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الغرة العلوية هي المقياس الذي اعتمده الإمام عليه السلام واستخدمه في تصنيف الناس إلى فئات ثلاث، حيث قال سلام الله عليه: الناس ثلاثة، فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق.
والعلماء الربانيون هم المؤمنون الواعون الذين دعاهم إيمانهم ووعيهم إلى أن ينذروا أنفسهم لطلب العلم لينفتحوا على الله ويفتحوا عيون الناس على الحق، فنظروا في الكون ودرسوا أبعاده وعرفوا أسراره، فاكتشفوا من خلال ذلك عظمة الله تعالى، وفي الوقت ذاته توصلوا إلى اكتشافات واختراعات سهلت حياة الناس وحلت الكثير من مشاكلهم.
والطلاب المتعلمون وهم المؤمنون العاديون الذين انطلقوا نحو رحاب العلم ليأخذوا بأسبابه، فلاحقوا العلماء في مدارسهم وكتبهم واستفادوا من خبراتهم وتجاربهم، كل ذلك من أجل معرفة الحق ليأخذوا به ويعملوا له، ومعرفة الباطل ليحذروا منه ويجتنبوا طريقه، فيحققوا بذلك رضا الله تعالى في الدنيا ونجاتهم في الآخرة.
أما الهمج الرعاع وهم الجهلاء الذين يفتقدون العلم والوعي والثبات، إنهم لا يملكون الكفاءة الثقافية والعملية التي تخولهم اتخاذ مواقف ثابتة وموضوعية، فهم مع التيار ومع المنتصر مهما كانت طبيعة أفكاره وأهدافه، فإذا من هزم تركوه ليلتحقوا بمنتصر آخر قد يخالفه في الفكر والأهداف. والإمام عليه السلام يعتبر أن من أسباب ضلالة هؤلاء الرعاع أنهم لم يستضيئوا بنور العلم وانصرفوا إلى عبادة المال الذي حجب عنهم رؤية الحق وجعلهم يتهون في متاهات الباطل.
أعزائنا المستمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب عليه السلام.
وفضلا عن هذين الحديثين، نقدم لكم أيها الإخوة والأخوات هذا الحديث أيضا. روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى لي ولعلي: أدخلا الجنة من أحبكما، وأدخلا النار من أبغضكما، فيجلس علي عليه السلام على شفير جهنم فيقول: هذا لي وهذا لك. وقد روى جماعة من أعلام السنة هذا الحديث بطرق متعددة وألفاظ متقاربة، منهم العلامة ابن المغازلي في المناقب، والعلامة ابن حسنوي في كتابه در بحر المناقب، والعلامة القندوزي الحنفي في ينابيع المودة وغيرهم. معالم نهج البلاغة.
أعزائنا المستمعين، بقي نهج البلاغة رغم تمادي العصور والأيام نهج الحق والحقيقة، وحاز إكبار العلماء والكتاب حتى الذين انتهجوا منهج ابن خلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان، الذي شكك في نسبة نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام.
وعن نهج البلاغة وفي كتابه تاريخ الأدب العربي قال الكاتب المصري الأستاذ أحمد حسن الزيات: كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يدور على أقطاب ثلاثة: الخطب والأوامر، والكتب والرسائل، والحكم والمواعظ. وقد جمعها على هذا النسق الشريف الرضي في كتاب سماه نهج البلاغة، لأنه كما قال بحق يفتح للناظر فيه أبوابا ويقرب عليه طلابها، فيه حاجة المتعلم والعالم وبغية البليغ والزاهد، ويضيء في أثنائه من الكلام في التوحيد والعدل ما هو بلال كل غلة وجلاء كل شبهة. وسنقدم لكم حضرات المستمعين شذرات من نهج البلاغة بعد أن ننصت معا إلى ما قال أحد الشعراء في مدح علي عليه السلام، وذلك في المحطة التالية. علي في مرآة الشعر.
إخوتنا الأكارم، في بعض حلقات البرنامج الماضية أسمعناكم أبياتا من قصيدة الصاحب ابن عباد التي نظمها بشكل محاورة جميلة تعكس فضائل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومناقبه. وفي هذه الحلقة يسرنا أن نقدم لكم أبيات أخرى من هذه القصيدة الرائعة، حيث قال الصاحب ابن عباد:
قالت: فمن تلوه يوم الكساء أجب،
فقلت: أفضل مكسو ومشتملي.
قالت: فمن ساد في يوم الغدير أبن،
فقلت: من كان للإسلام خير ولي.
قالت: ففي من أتى في هل أتى شرف؟
فقلت: أبذل أهل الأرض للنفل.
قالت: فمن راكع زكى بخاتمه؟
فقلت: أطعنهم مذ كان بالأسل.
قالت: فمن ذا قسيم النار يسهمها؟
فقلت: من رأيه أذكى من الشعل.
قالت: فمن باهل الطهر النبي به؟
فقلت: تاليه في حل ومرتحل.
بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم، بهم وبجدهم لا الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب.
شذرات من النهج.
أعزائنا المستمعين، في الخطبة رقم 184 من نهج البلاغة يقول الإمام علي عليه السلام عن خلق الأرض: وأنشأ الأرض من غير اشتغال، وأرساها على غير قرار، وأقامها بغير قوائم، ورفعها بغير دعائم، وحصنها من الأود والعجاج، ومنعها من التهافت والانفراج، أرسى أوتادها وضرب أزدادها، واستفاض عيونها، وخد أوديتها، فلم يهن ما بناه، ولا ضعف ما قواه.
وفي الخطبة 89 يقول صلوات الله وسلامه عليه: كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة ولجج بحار زاخرة. وفي هذا الكلام يبين سلام الله عليه أن الله خلق الماء قبل الأرض، ثم وضع الأرض على الماء وضغطها بشدة، فسكنت أمواج المياه بعد أن كانت هائجة مستفحلة. وأخيرا نقول في كلام الإمام مما ذكره وغيره تفصيلات دقيقة عن خلق الأرض لم تتوصل إليها نظريات العلماء الجيولوجيين بعد. غرر الحكم.
أعزائنا المستمعين، قال أمير المؤمنين عليه السلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم.
وقد نظم هذا المعنى أحد الشعراء فقال: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الظنا كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا، وأنت من الرشاد عديم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم. بحوث علوية.
أيها الأخوة والأخوات، من بين الكتب والمؤلفات القيمة حول شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومكانته السامية وشأوه العالي، كتاب علي في الكتاب والسنة لمؤلفه فضيلة الأستاذ حسين الشاكر النجفي أيده الله تعالى.
وهذا الكتاب يقع في 3 مجلدات، يبلغ مجموع صفحاتها ما يقرب من 1300 صفحة، والمجلد الأول يتحدث عن علي عليه السلام في الذكر الحكيم، أما المجلد الثاني فتناول حياة الإمام عليه السلام من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، وتحدث عن بعض فضائل إمام الغر المحجلين مثل زهده وتقواه وعلمه وقضائه وشجاعته وما إليها. وفي المجلد الثالث تناول المؤلف رعاه الله جانب البلاغة في شخصية الإمام علي عليه السلام، وأشار إلى بعض خطبه. وهذا الكتاب الذي طبع في مدينة قم المقدسة قبل 4 سنين يعد في حد ذاته موسوعة علوية قيمة، وقد قرضه وأطراه كثير من العلماء والباحثين.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو للمهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء من هدي المنبر الحسيني تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة إسلامية لخطيب المنبر الحسيني المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رضوان الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة هو علو الله عز وجل.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب يدني علما. البحث الأول قوله تبارك وتعالى فتعالى الله الملك الحق. أول ما يطرأ على الذهن الاستفهام هذا، ان تعالى الله ايش معنى التعالي؟ المقصود به هنا ما هو التعالي؟ هنا المقصود ارتفاع صفات الباري عن صفات البشر. القرآن الكريم يريد يثبت هالمعنى، ان ما تنعتون به الناس بالدنيا تختلف به نعوت الله عز وجل عن تلك النعوت. زين، احنا نعرف ان كل ملك وكل ملك في الحياة انما يملك شيئا دون شيء، يعني بالوقت اللي الملك يملك اشياء تعوزه اشياء اخرى، يعني يملك ان لا يتمرض، لا، قد تسلط عليه ابسط المؤثرات في واقع الامر ولا يقوى على دفعها، هو تمام يمتلك سلطة لكن عند اشياء لا سبيل الى دفعها ابدا. اي ملك من الملوك يمكن ان يبقى خده بعيدا عن التراب؟ هذا المعنى اللي استهدف الامام عندما بلغت غطرسة المتوكل امر شيئا لا حدود له. متوكل بالليل ثمل شرب قاعد على دجله، استدعى غلمان قالوا ما الان ترحون لي ابي الحسن الهادي تجيبوا لي اياه، شوفوا فتشوا بيته اكو عنده اسلحة جيبوها. ودخلوا عليه لقوا حصير تحت الامام وسيف معلق ومصحف بين يديه يقرأ به و80 بدرة بيها 80,000 دينار شالوها للبدرة وجابوا السيف والمصحف وجابوا الإمام. قال له زين هل لك أن تشرب معي؟ قال للإمام إن الله يعلم أنه لم يخامر دمي ولا لحمي. قال له زين إذا كنت لا تشرب غنني. فابتدأ الإمام يقرأ باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا أين الأشرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأشطار والكلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. الله عز وجل هو الملك الحق الذي لا يطاله الموت ولا يطاله الفناء. طيب يقولون ألذ يوم مر على نبي الله سليمان عليه السلام وصاح للحجاب وللشرطة وللحراس وللبوابين قالوا ما اريد واحد يدخل علي، ما اريد واحد يزعجني، انا اليوم اريد للراحة. اطال النظر اليهم ووقف يعاين. باثناء ما هو كذلك واذا بشاب بين يديه وسيم الهيئة. قال له من الذي ادخلك؟ قال انا الذي ادخل دور الناس بدون اذنها. قال اذن لي الملك الحق. كل القوى تتهالك دون قوى الله، كل ملك ينتهي الى فناء واضمحلال دون ملك الله، كل كائن يسمى ملك لا بد وان يتوسل الترب الا، وهكذا وهكذا. من هنا تدرك معنى قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق. هناك ملك باطل بالدنيا هناك ملك حق. بالدنيا موت وعند الله خلو حياة لا موت مع خالد أزلي أبدي. بالدنيا فقر وحاجة وعند الله غنى لا حد له. بالدنيا جهل وعند الله علم مطلق. بالدنيا نعم فناء وعند الله دوام. وهكذا هذا هو معنى الملك الحق. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. هذا معنى قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق. انتقلت الآية بعد ذلك. الله عز وجل يقول للنبي ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. هذا المقطع بثلاث اراء، خلينا نشوف الاراء واراء مهمة. الرأي الاول ان معنى قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن، يقولون مفسرين ان النبي كان لما ينزل عليه جبرائيل بالقرآن بس يقرأ على الآية النبي يقرأ وياه يتبعه. ليش؟ يخاف ينسى. ولذلك نزلت الآية سنقرئك فلا تنسى. الرأي الثاني المقصود بي لا تقرأ الآية قبل ما تأخذ الشرح مع المضمون الآية، لأنك أنت لما راح تقرأ الآية راح الناس يسألوك عن معناها. الرأي الثالث كان النبي احيانا يطلب نزول القرآن في وقائع، فلذلك الله عز وجل يقول للنبي ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، لما نقرر احنا يمتى الانسب ننزل هالآية هذه. زين، من بعد ذلك انتقلت الآية قالت وقل ربي زدني علما. النبي صلى الله عليه وآله يقول اذا اتى علي يوم لا ازداد فيه علما يقربني الى الله فابعد الله ذلك اليوم. وعندنا الكلمة تقول من استوى يوما فهو مغبون. النبي يقول اليوم اللي يمر علي وما ازداد به العلم اسأل الله ان يبعد عني، بس يا علم يقربني الى الله. يا العلم اللي يقرب الى الله، كل علم يجعل الانسان واسطة الى رضوان الله هذا يقربه الى الله. يقول ان النبي كان يدعو الله دائما ان يزيده علما، وقل ربي زدني علما. مفسر اخر يقول لا، العلم المقصود به القرآن. كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول تعلموا القرآن فانه احسن الحديث، واحسنوا تلاوته فانه ربيع القلوب، وتفقهوا فيه فانه انفع القصص. رأينا الحسين سلام الله عليه لا يترك قراءة القرآن حتى ليلة الحادي عشر من المحرم، حتى ليلة العشر العفو من المحرم، الحسين سلام الله عليه ما ترك قراءة القرآن في ذيك الليلة. والحسين سلام الله عليه في وسط هذا الخضام يقرأ القرآن ويصلي، كان يقرأ القرآن واستقبل الصباح بقراءة القرآن. يقول الشيخ الصدوق طبت عليه أخت زينب وهو يقرأ القرآن، وضع القرآن على الأرض واستقبلها إجلالا لها، ها؟ جلس إلى جانبها، انفرد بها الحسين، أخذ يودعها، أخذ يعزيها، قال أخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي ان اهل السماء لا يبقون واهل الارض يموتون، ولكل مسلم برسول الله اسوة حسنة. اخي اذا انا قتلت لا تشقي علي جيبا، لا تخمشي علي وجها، لا تدعين بالويل والثبور وعظائم الامور. لما سمعت ذلك اختنقت بعبرتها. وعندما رجع الحسين اخر رجع للخيمة وقفت بوسط المخيم صاحت يا بنات عبد المطلب هالمؤمنة للوداع، وقفت بين يدي الحسين وانفجرت بدموعها باكية. الموقف هزها، يعني صاحت الى تلك النساء هالمؤمنة للوداع قموا الى التوديع ان اخي دعا بجوابي،
ان الفراق طويل فخرجنا ربات الحجال عوافرا وغدا لها حول الحسين عويل. الله ما حال العليل وقد رأى تلك المدامع للوداع تسيل خويا روح كل احنا بداية لك خذنا للحروب يا حسين وياك اذا بيخو يا وقعدتناك
أي مكانة أكبر من مكانة أن يقف الإمام على مراقدهم ويزورهم بتلك الزيارة. السلام على الأرواح التي حلت بفناء قبر أبي عبد الله وناخت برحله. يقول الإمام بأبيه: